فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
أتينا إلى الكلام على مسألة هامة جدا، وهذه المسألة كما قلنا يعني على كل إنسان من طلبة العلم أن يبقى متيقظا حتى يحفظ هذه المسألة. هي مسألة الإيمان والمعترك الدامي والاختلاط الذي ورد وظهر ونبت في الساحة، بأن كثير ممن تأثر بكلام الأشاعرة ولا يدري بأنه قد تأثر بذلك، نتيجة إما لعدم التأصيل العلمي أو نتيجة للمطالعة في الكتب التي ينقل فيها أصحابها هذا الكلام على أن هذا كلام متكلمي أهل السنة والجماعة، ولا يدري أن هذا من أصول أهل الكلام. فالغرض المقصود، هذه مسألة هامة جدا، وإن كنا اليوم إن شاء الله سنمهد لها، لا سندخل فيها، وإلا في الأسبوع القادم بإذن الله، بإذن الله نسأل الله أن ييسر لنا ذلك، لن نأخذ إلا درسا واحدا هو في الشريعة، لأن هذه مسألة لا يصح أن يعني نقسم الدرس على مرحلتين، فهو سيكون كاملا درس واحد في الكلام على مسألة العمل الجوارح والإيمان. اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة مهمة جدا، هي مسألة الإيمان حقيقة مركبة، وما يتبناه الإمام الأجري وينقل عنه الإجماع، بل أنا سأبين إن شاء الله الأسبوع القادم أنه أكثر من 10 من 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 علماء الأمة المعتبرين نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وارتباط العمل بالقول ارتباط وثيق لا ينفك هذا عن ذاك بحال من الأحوال. قبل أن نبدأ في قراءة المسألة، هناك تكلمنا عن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وقلنا هذا أمر أيضا علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، وبين أهل البدع والضلالة، بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة. الحديث كثيرة جدا، وقلنا نقل المصنف عن كثير من عن ابن عيينة عن غيره من طبقة التابعين وتابع التابعين بإحسان عنهم أنهم قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، وحتى أنه نقل كثيرا من بعض الآثار التي نقلها، وإن كان الأخ ما قرأها، لكن بإيجاز أنه قال بأن الإنسان إذا زنى فإن الإيمان ينزع منه، وهذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحيح في ذلك، ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال يكون الإيمان فوقه كالظلة، ثم إذا تاب وآب وناب وأناب ورجع إلى ربه جل في علاه رجع إليه الإيمان. الغرض المقصود هو قال هذه الأثار، فقلنا نلملم شمل هذه الأمور بالفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى، الزنا كبيرة من الكبائر، ودلالة أنها كبيرة من الكبائر لأنها نزعت الإيمان عن اسم الإيمان عن الرجل، فالزنا كبيرة من الكبائر، قد يعني نقول بأن قول المسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فهنا لما ينفي المسلم الإيمان اعلم أخي الكريم أن هذه طريقة العلماء ينظرون، إذا نفى المسلم عن أحد الإيمان لخصلة معينة فاعلم أولا أن هذه الخصلة أو هذا العبادة أو هذا الأمر الذي أمر به هو خصلة من خصال الإيمان، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه واجب من واجبات الإيمان. والأمر الثالث أن نزع الإيمان يدل على أنه وقع في كبيرة، إن لم يأتمر بالأمر أو قد تجرأ على الأمر وعصى فهو وقع في كبيرة. لذلك الزنا فهو كبيرة من الكبائر، لأن المسلم نفى الإيمان عمن يعني قد زنى، قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. وأيضا قول الآثار الكثيرة التي ورد عن التابعين أنهم قالوا عندما يزني المرء ينزع منه الإيمان، ومعنى نزع الإيمان هم يقولون نزع الكمال، لا يقولون نزع الأصل، وإلا فهو معه أصل الإيمان. لما؟ لأننا نقر بإسلامه، الزاني نقر بإسلامه لأنه يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار إن لم يقم عليه الحد، كما قال السنة فمن أتى من هذه القذرات من شيء قال فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، والكافر لا ليس له إلا سبيل واحد في مشيئة الله، إذا له سبيلان، إما أن يغفر له من أول وهلة فيدخل الجنة، وإما أن يعذب فيطهر ثم يلقى في نهر الحياة بعد ذلك يدخل الجنة. فهو نزع منه كمال الإيمان، أو قل الإيمان إلا أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود، لأنه لا يمكن إسلام بغير أصل الإيمان كما بينا، لأنهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. يبقى إذن الزنا كبيرة من الكبائر، لأن الإيمان أو نور الإيمان ينزع ممن يقع في الزنا، نعوذ بالله من الخزان. والمسألة متفاوتة، لأن الزنا زنا عين وزنا بصر وزنا لسان وزنا الفرج. الزنا الذي ينزع فيه نور الإيمان منه نور الإيمان هو زنا الفرج، وكل بحسبه. أما زنا العين فتظهر، ممكن إنسان أصالة بزنا العين يحدث معه بعض طبعا نقصان الإيمان موجود ويظهر على وجهه ذلك، لكن لا يراه إلا صاحب الفراسة. الحديث فيه ضعف لكن يعضد ما نقوله هو نستأنس به. لما دخل أنس بن مالك رضي الله عنه وكان عثمان بن عفان يخطب فقال ما لي أرى وجوها قد زنت أو أعينا قد زنت، قال أوحي بعد رسول الله، من وين أتيت بهذا؟ فقال له فروى له الحديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه يرى بنور الله. فالغرض المقصود فكل فالزنا إن كان متفاوتا فأيضا النقص والنقصان في الإيمان بهذا الزنا يكون متفاوتا. الفائدة الثانية حسن الخلق مجلبة لزيادة الإيمان، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فأناط كمال الإيمان بحسن الخلق، ففيها دلالة واضحة جدا على أن مراتب الإيمان تتفاوت وزيادة الإيمان ودرجات الإيمان وطبقات الناس في حسن الخلق. وحسن الخلق يظهر جليا إما مع وطبعا أولها وأصلها وأساسها مع الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيركم خيركم لأهل، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأحسن الناس خلقا الذي يهش ويبش ويتصدق على أخيه بكلمة طيبة أو يفشي السلام لمن يعرف ومن لا يعرف. الفائدة الثالثة قلة الإيمان في المتأخرين وزيادة الإيمان في المتقدمين، وهذا الكتاب يعج الآيات كثيرة جدا تثبت ذلك، أما قال الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال سلة من الأولين ها وقليل من الآخرين. وطبعا جاء في بعض الآثار يأتي زمان على الناس يعني يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن، نعوذ بالله، هنا ليس فيهم مؤمن يعني ليس فيهم مؤمن كامل، وإلا هو دخل المسجد ودخول المسجد لا يدل إلا على إيمانه، يعني معنى ذلك أنه ليس مؤمنا إيمانا كاملا. لما ورد عن ابن عيينة عن غيره قال يأتي زمان على الناس، وهذا من باب الخبر، وهو إما استنباطا أو أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فيقول يأتي زمان على الناس يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن من الدغل والحقد والغش والحسد وكل هذه أدواء القلوب الموجودة، لكن هو على الإسلام، نعم على الإسلام، هو ما دخل المسجد إلا على الإسلام، لكن هذه حصر على المتأخرين على أن الإيمان فيهم قليل، وأما الإيمان في المتقدمين فكان على كثرة ووفرة، لذلك قد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال الثالثة وشكره في الرابعة لكن الحق أنها في الثالثة فقط. الفائدة الأخيرة الإيمان لابد له من عمل، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، الإيمان لابد له من عمل، وهذا جاء من قول الثوري عندما قال الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، وهذا أيضا بسند صحيح جاء عن الحسن البصري فحسبوه مرفوعا وهو لا يصح مرفوعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هذا قول السلام، هو ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول الحسن، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. سيارة دبي 777 688 سيارة دبي سبعة اصبر اصبر انت لك حساب معنا 777 688 انا ارجو الاخوة ما احد يكون ركن بجانب البيت للاخ الفاضل اللي هو بجانب المسجد على الشمال، اصبر سيارة اخرى سبعة انت من الذي قال لك كرر هذا من وراء اتوك جزاهم الله خير جزاهم الله خير. طيب اين انت معتقد اهل السنة والجماعة في الايمان والاسلام في الزيادة والنقصان؟ تفضل اجب. اقوال اهل العلم في الايمان والاسلام والعلاقة بينهم. خلاص انا عهدت ابتسامتك هبتسم زيك بس انا اريد اجابة. اجب. ما الذي يجعلك تتقاعس؟ مرة كنت في سفر، مرة كنت مش عارف في همر، مرة كنت في وبعدين وسمر وبعدين وبعدين. هذه كتب أمثالكم لابد أن تلتهموها. أنتم الآن يعني أنا ما يعني أنتم الآن هتتصدروا للناس. المصيبة الكبرى الآن يعني بعض الناس صدر الناس على ضعف في العلم فضيع وضاعت. وانقلبت الأحوال كأن عقيدة غير أهل السنة والجماعة انطالت على ناس بقت أهل عقيدة أهل السنة والجماعة بسبب إيش؟ بسبب ضعفهم شمامة عدم معرفة التأصيل. تفضل. ما زلت في سفر ولا جئت؟ جئت ها؟ والأسبوع الماضي؟ دورة؟ جيد جدا جميل، لكن اجمع بالمصالح، لا تضيع أمرا مستديما على أمر مؤقت، هذا ضعف في الفهم وضعف في العقل. هتعمل كده تاني؟ ها؟ خلاص قبلنا أنك قلت لا، لكن يعني أنت بقى صادق عندنا.
فضل شيء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين والحاضرين.
امين.
قال الإمام الأجري رحمه الله: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال الإمام الأجري رحمه الله: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث.
والله هذا كلام يحفر على الصدور ويكون هامة وشامة على 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 الجبين، فلا بد من حفظه. نعم.
قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم.
سامحني، هو قال باب، يعني سيبين لك بالآثار، بل بالإجماع قبل الآثار، وإن قلنا الآثار هو الأصح، لأن الإجماع يستند إلى الآثار، على أن الإيمان مركب من حقيقة أو حقيقة مركبة من قول باللسان وبالجنان وعمل بالجوارح وبالجنان. وسيأتي لك الآثار والأحاديث عن النبي المختار، ثم عن الصحابة الكرام، ثم عن الأخيار الأبرار الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. على أن الإيمان لا يجزي إلا بالثلاثة، فقد واحدة انتهى، لا إيمان، وهذا الذي ندين الله به كما سنبين.
قال الإمام رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق.
طبعا المرجئة يقولون لا تجزئ إجزاء كمال، أنا بس بعجل لكم بالشبه التي المتهالكة التي يتمسكون بها، وهذا كلام باطل. نعم.
ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين.
جزاكم الله خير. إذا نادي الحقيقة المركبة نبينها الآن، ونبين الأدلة عليها، ثم ندخل بعد ذلك في المعترك الدامي. وكما قلنا، إذا اجتهد من علمائنا من أهل السنة والجماعة أو من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة اجتهد فأخطأ في هذه المسألة، لا يصح لنا أن نلصق به التهمة، نقول اجتهد فأخطأ، فأما خطأه فهو مغفور له وله أجر بإذن الله، وإن أصاب فله أجران، هذا الذي سنمشي معه حتى نعلم ونعطي كل ذي حق حقه. فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، من قول باللسان، بل قل من قول بالجنان لأنه الأصل، من قول بالجنان وقول باللسان وعمل بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه الحقيقة المركبة، هذه أطراف أربعة، أقسام أربعة، تترابط ترابطا وثيقا، تتلازم تلازما وثيقا، لا يمكن أن ينفك واحد عن آخر بحال من الأحوال، وأصله بذلك وأسه وأساسه هو قول القلب. فإن توارد القول، قول القلب اللي هو المعرفة والعلم والاعتقاد الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله كما سيأتي، إن كان تاما صحيحا فلا بد ولا بد أن يستلزم عمل القلب، إن ورد قول القلب لا بد أن يأتي عمل القلب بالاستلزام، وإلا كان هناك موانع امتنعت، يعني امتنع وجود عمل القلب بسبب وجودها كالكبر والحسد والغل كما سنبين. فإذا ورد قول القلب استلزم عمل الجوارح، افهم السلسلة هذه، إذا وجد قول القلب استلزم عمل القلب، استلزم بعد ذلك قول اللسان وعمل الجوارح، استلزم عمل القلب استلزم عمل الجوارح. مرة ثانية، إذا وجد قول القلب استلزم عمل القلب، وإذا وجد قول القلب استلزم قول اللسان، لأنه إن لم يستلزم قول اللسان كان عالما بالله، كان مصدقا، كان مستيقنا، ولم يترجم ذلك باللسان فصار جاحدا، فكان هذا العلم لم ينفعه، وجد لكن لا ينفعه.
وجد لكن لا ينفع. لذلك هذا الذي توجه به أقوال علماءنا الذين يقولون وإذا انتفى تصديق القلب، إذا انتفى قول اللسان فقد انتفى قول القلب. والحق أن قول القلب قد يكون موجودا غير منتفي، لكن مع وجوده لا ينفع صاحبه، عشان حتى لا يعني أتعب أدمغة الإخوة. مثال حي وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجد قول القلب فلما انتفى قول اللسان لم ينفعه قول القلب، فكأنه غير موجود. مفهوم هذا؟ يبقى هذا معنى قولنا انتفى قول اللسان ينتفي قول القلب، وقد يكون موجودا، قد يكون موجودا كعم النبي وكان مستيقنا في تصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون موجودا لكن هو موجود ولا ينتفع به، هو موجود. يبقى إذن كما قلنا السلسلة بهذه الطريقة، قول القلب الأصل، تصديق قول القلب الأصل، وقول القلب يستلزم ولا بد عمل الجوارح. هذا فارق، علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، وإن كان مرجئة الفقهاء قد اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في عمل القلب. فإذا كان قول القلب قد استلزم عمل القلب، يستلزم أيضا الطرف السهم الآخر، يستلزم قول اللسان. فإن انتفى خذ بنفس الأطراف والدائرة الوسط قول القلب، إذا انتفى عمل القلب بسرعة، إذا انتفى لازم انتفى الملزوم. هذه قاعدة سنبينها بالأدلة. لو انتفى عمل القلب، ما في خشية، ما في توقل، ما في غنى، ما في إنابة، ما في رجاء، إذا انتفى قول اللسان، قول القلب. فإذا انتفى قول القلب انتفى قول اللسان، أو قل لو انتفى قول اللسان انتفى قول القلب. يبقى إذا كأنه ينصب المسألة هنا، هي المعترك الدامي عندنا القلب. طيب القلب لابد قول القلب وجد يستلزم قول اللسان، عمل القلب، وقول القلب وجد يستلزم عمل قول اللسان. إذا انتفى عمل القلب دل على انتفاء قول، إذا انتفى قول اللسان دل على انتفاء قول القلب. المعادلة مفهومة؟ قلنا حاجات سؤال عشان بالكم برمتها هاي. هات الرابعة دي، ما دي مهمة جدا دي، ما الرابعة دي بقى اللي فيها حرب الرؤوس. الرابعة دي سيبها أنا في الآخر عشان ده الرماح والأسنة والسيوف ستشهر بهذا. عندنا الآن أهم شيء، خلينا فيها أهم شيء هو إيه؟ القلب، لأن محل الإيمان يدور على القلب، محل الإيمان يدور على القلب. إذن القلب ورد فيه التصديق الذي هو أهم شيء، والذي جاء بالصدق والصدق به كما سيأتي الآيات. القلب ورد فيه التصديق، يستلزم ولا بد قول القلب، إذا ورد يستلزم ولا بد عمل. لا يمكن أن يأتي رجل مصدق في جبروت الله وقدرة الله وعظمة الله، ومصدق بأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولا يخشى من ربه ولا يرجو رحمة ربه، مش ممكن، ولا إنابة ولا توكل ولا يقين، ويفعل كل ذلك ويتوكل على غير الله ويستقن في غير الله. فاهمين؟ يبقى إذن قول القلب ولا بد يستلزم، ممتازين، وقول القلب لا بد يستلزم قول اللسان، لأنه لن يستقيم إلا بقول اللسان. مفهوم؟ طيب نقول بقى المعركة الكبرى فين؟ في الجواف. المعركة الكبرى في اللي هيأتي هنا الآن. طيب قول القلب هنا نقول عمل القلب مرتبط ارتباط وثيق، وقول اللسان مرتبط ارتباط وثيق. إذا انتفى عمل القلب دل على انتفاء، ما هو موجود حتى لو كان موجود، دل على أن قول القلب الموجود لا ينتفع به، ولو وجد لا 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 ينتفع به صاحبه. طيب قول اللسان لو انتفى قول القلب انتفى ايضا، يبقى كان هذا اللازم وهذا الملزوم، وهذا اللازم وهذا الملزوم. ها مش مفهوم؟ لا مفهوم، مش مفهوم، شايف الارتباط هذا ولا ما ظاهر؟ طيب احنا بنقول الان هذا موزع، القلب موزع، ما هو ملك، إذا وجد قول القلب طيب لابد من عمل القلب، يستلزم ولابد من عمل القلب، ويستلزم ولابد قول اللسان. مفهوم؟ طيب نأتي بقى يعكس، يبقى هذا اللازم وده، وهذا اللازم وهذا، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وعكس بعكس، إذا انتفى الملزوم يدل على انتفاء. إذا قلنا القاعدة عند العلماء إذا انتفى اللازم انتفى إيش؟ الملزوم. واعكس، إذا انتفى الملزوم لم نرى الملزوم دل على انتفاء لازم. مفهوم ولا لا؟ إيش الملزوم؟ هو العمل، عمل القلب مفيش، بيتوكل على غير الله، بيخشى غير الله، خوف إيه؟ خوف العبادة. مفهوم؟ يبقى هذا دلالة على انتفاء، لا قول اللي هو اللازم يا حبيبي. ما هو ده الملزوم يابا، ده اللازم يا حبيبي. يبقى لو انتفى الملزوم دل على انتفاء. فقال الرجل انا ارى امام عيني موجود. قلت اه موجود لكن لا ينتفع به. طب هو كان موجود عند ابليس، ها انتفع به؟ اجيبه، انا عايز اسمع الصوت كله. كان موجود عند فرعون بصائر، صحيح ولا لا؟ بصائر. طيب كان موجود انتفع به؟ يبقى الحمد لله. ليه ما انتفعش به الانتفاء الملزوم؟ الانتفاء الملزوم ماشي ممتاز. انت هكذا صحيح، فهمت؟ فهمتم ولا لا؟ خلاص انتهينا. هذه الى الان جيدة جدا والكل معنا، الا الغلاة، غلاة المرجئة الجهمية الذين يقولون الامام معرفة. ده دول اخرب من ابليس، افحش كفرة من ابليس. قالوا ما امام معرفة فقط، يبقى هو لا لهم لا لازم ولا ملزوم، ما فيش عندهم شيء. معرفة موجودة، اذا الايمان. يبقى ابليس عندهم ايه؟ من اعظم المؤمنين، صحيح ولا لا؟ صحيح. وايضا اشذ منهم. من بسرعه؟ لا 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 لا، اشذ منهم يا شطار، درسناه والله. نعم موفق انت عشان بركه المجالس. لسه ما فيش معرفه وفي شاذ قريب منه. بسرعه خلاص خلاص. الكراميه قالوا الايمان ايش؟ القلب. لا داعي ان نتكلم عن القلب. الايمان باللسان، واحنا قلنا اصاله محل الإيمان وين؟ القلب. يبقى دعنا من هذا الشذوذ. يبقى عندنا فئتان خرجتها، الجهمية ها، ودول من غلاة المرجئة، من غلاة المرجئة. بقي معنا هنا مرجئة الفقهاء. إلى الآن متفقين معنا وفي فرح بيننا وحب وسرور وطعام وشراب مع بعض. كل هذا جيد جدا، إلا أن تأتي هذه اللي هي إيش؟ مش الجوافة، الجوارح. طيب فنأتي بقى هنا إلى المسألة الكبرى. قلنا قول القلب استلزمه واستلزمه وعمل القلب لابد أن يستلزم عمل الجوارح. انظر إلى البعد، عمل القلب لابد أن يستلزم عمل الجوارح. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت أكمله وإذا فسدت. هذا كلام من؟ كلام المعصوم. وهذا خبر من وين؟ من السماء، من الوحي. يبقى الذي خلق وكون هو الذي يعلم، وبين أن القلب محرك الرئيس للجوارح والتلازم لا ينفك. فعمل الجوارح عمل القلب يستلزم. إذا قلنا انتفع عمل القلب ها انتفع عمل الجوارح، صح؟ يدل على انتفاء. يا حبيبي فهموا يابا، هات ورقه طويله اعملها هنا. قول القلب، قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. حفظتوا من الامكنه؟ طيب قلنا لو انتفى عمل القلب فقد انتفى عمل الجوارح، انه اللي بيستلزمه. وانتفاء عمل القلب يدل على انتفاء قول الايه؟ قام رجل وكان ذكيا، وين عمل القلب؟ خليكم معايا يا حبايبي، هات يابا، هات، ارحموني، ابوس ايديكم، انا عايز صوت واحد عشان انا استيقظ انا كمان. وين عمل القلب؟ ها انتفى. راجل قال طب ما انتفى وانا ارى عمل الجوارح موجود. قد ينتفى عمل القلب وعمل الجوارح موجود، ايش هذا؟ بس موجود غير موجود؟ متصور؟ كيف تصور؟ في المنافقين ممتازين الحمد لله، انت وهيبه طالع بقى الان ممتاز. انا ممكن اخليك شاطر وهيبه، مش وهيبه كده انت لا ممتاز، لا فضه فوق. صحيح قد يفعل ذلك المنافق، ما هو بياتي بالقول وياتي بالعمل وخلى القلب من القول والعمل، صحيح ولا لا؟ عشان ما احد يقول لا، طب ما نعكس وبين لك على ما تقول به من التلازم ليس بصحيح. انت الان قلت ان هذا يتلازم مع، اعملها لهم بقى فوق، طلع جيب لنا واحد واعملها في خشبه ويقف اعمل كده. شوف ما عندكم تكنولوجيا كبيره، اعملها له يا استاذ دراسه، مش انت مخترع مخرج؟ فاذا يقول طب ما انت تقول بذلك لو انتفى العمل ما انتفى الجوارح. قلنا لا، لان هذا من صفات المنافقين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. انا احببت ان ابين لكم تصورا على التخطيط الصحيح في مساله عمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب. إذا الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. قول بالجنان لأنه الأصل، الأصل محل لمن؟ القلب. قول بالقلب وقول باللسان، وقول القلب يستلزم ولا بد عمل الجوارح، وقول القلب يستلزم ولا بد قول اللسان، وعمل القلب لابد ثم لابد كما سنبين اجماعا من المتقدمين من اهل السنة والجماعة يستلزم عمل الجوارح. اليكم الى الادلة في ذلك، وبعد هذا نقف عند المعترك الدامي في مسألة العمل. اولا الدلالة على ان قول القلب اصل وركن ركين من الايمان، لا يمكن ان يخلو القلب منه، ان خلى منه القلب فقد خلى من الايمان. اولا بين الله جل في علاه تصديرا في الباب والذي جاء بالصدق وصدق به، فبين ان الركن الاصيل في ذلك مع علامة الايمان هو التصديق بالايمان، تصديق بالله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول القلب هو التصديق والايقان واليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا معنى قول القلب، التصديق، التصديق بأركان الإيمان، هذا قول القلب. قال والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال الله جل وعلا مبينا أن محل الإيمان الأصيل هو القلب. قال الله جل في علاه أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأدم بروح منه، قال أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان، يجعل الإيمان فيه. لما قالت العرب أسلمنا أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان، وهذا لا ينفي أن يكون أصل الإيمان عندهم في القلوب، وهذه الآية اختلف فيها العلماء هي على المنافقين أم لا، لسنا بصدد التفصيل في هذا، لكن أنا أبين أن الشرع الآن القرآن الحكيم جاءنا يبين أن محل الإيمان هو القلب. قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أو قال أولئك هم الصادقون. قال الله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا كلام ظاهر جدا، آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إذا الإيمان لا يكون إلا بالقلب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، يا معشر الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى أن قال والقدر خيره وشره. وفي حديث الشفاعة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أمتي فيقول الله جل وعلا، هذا بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو يريد الشفاعة في أهل النار الذين يطهرون، فأقول يا رب أمتي فيقال أخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان، قال في قلبه، فبين أن مدار الإيمان أيضا محله القلب. وأيضا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري، التقوى ها هنا التقوى ها هنا. وأما الناس بالنسبة لتصديق القلب فأنواع ثلاثة، أو قل أنواع أربعة. النوع الأول وهو عليه عامة الناس من دخل في الإسلام وقد من الله عليه بالإسلام، قوم صدقوا بقلوبهم جملة لا تفصيلا، قوم صدقوا بقلوبهم، طبعا صدقوا بقلوبهم حتى تتم ويتم الانتفاع به لابد أن يكون صدق أيضا بإيه؟ باللسان، ترجم ما في القلب باللسان بلا إله إلا الله، هذا ما عليه عامة الناس وهو التصديق المجمل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، ويعني يعلم هذه الأصول فقط يؤمن بها إجمالا، وهذا عامة الناس، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الذين يسارعون في الخيرات أو يكون كل واحد منهم يطمع أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. القسم الثاني قسم صدقوا بقلوبهم وترجموا ذلك بألسنتهم وعملا أيضا جملة وتفصيلا، وهؤلاء خاصة الناس، هؤلاء أولياء الله جل في علاه، هؤلاء العلماء كما قال إمامنا الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. والقسم الثالث قوم خلى قلبهم من التصديق طبعا خلى اللسان، وهؤلاء الكفار. وقوم خلى قلبهم من التصديق، أو قل خلى قلبهم من التصديق، خلينا في الثالث، خلى قلبهم من التصديق وقالوا بألسنتهم، هؤلاء هم المنافقون. وقوم صدقوا بالقلب لكن لم ينفعهم تصديقهم هذا. وقوم صدقوا بالقلب لكن لم ينفعهم تصديقهم هذا، لأنهم لم يترجموا بالقول اللسان ولا بالعمل. وهؤلاء كما قلنا المثل الحي في ذلك من عم نمسل. قد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية، إيش دينه؟ هو أقر بذلك وقال لولا يعني حذار مسبة أو ماذا قال؟ لولا نعم أو حذار مسبة لكنت بذلك إيش نعم سمحا مبينا أبين لك ذلك وأقول ولم يقل. فالغرض وأيضا أبو جهل كما قلنا في 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 في, في مسألة السير وتسامح، وإن كان الإسناد ضعيف حقا لما قال المغيرة هو هو قال هو هو والله نعلم أنه نبي، لكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان. اليهودي لما قال هو هو قال هو هو عداوته ليوم الدين، فهذا عنده تصديق القلب لكن لم ينتفع به لأنه لم يترجم باللسان. هذه بالنسبة لأقسام الناس عند الركن الأول من أركان الإيمان وهو تصديق القلب. إذن حقيقة مركبة، قول بالقلب، القول بالقلب يستلزم قول باللسان، يستلزم قول اللسان، استلزام قول اللسان، فقول اللسان أيضا ركن من أركان الإيمان. لا يمكن أن نشهد لأحد بإيمان أو بإسلام حتى يتكلم بكلمة الإيمان يتكلم بكلمة الإسلام، فهي كلمة نداء. لذلك حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أن يتكلم بها عمه وحرص أن يعني لا يؤذى ولا يسفك دم أحد قال لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه ما أصابه قبل ذلك. يعني الرجل إذا قال لا إله إلا الله ومات عليها فله نداء إما حالا أو مآلا. فكلمة أو قول اللسان الإيمان مركب من هذه الحقيقة، ركن القول قول اللسان هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله جل وعلا قولوا آمنا لا يقبل منكم إلا بالقول، وإن استيقنت ولو قلت أنا أيقن الناس بصدق محمد وصدق الرسالة وأن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الميعاد حق ولم يتلفظ بذلك لم يكن مؤمنا عند ربه ظاهرا وباطنا، كافرا ظاهرا وباطنا مع وجود التصديق، مع وجود التصديق لأنه لم ينتفع به، فلا بد من قول اللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله جل وعلا قل لمحمد، وإذا قال الله قل لمحمد فهذا قول للأمة بأسرها لأنه سيد الأمة، فإذا أمره بأمر فالأمر على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي خطاب لأمة النبي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، لا أنا أريد النص الصريح، حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله لا إله إلا الله، قل آمنت بالله ثم استقم. ولما جاءه أسامة وأنه قتل رجلا بعدما قال له لا إله إلا الله قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قال ذلك إلا متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى أتمنى أنه ما يكون أسلم إلا في هذا اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على هذا أنه قد حسب من أهل الإسلام وقد كتب له الإسلام عندما قال لا إله إلا الله. وهذا المقصود بالشهادة، طبعا عندنا ملاحظات في هذا الباب. قول لا إله إلا الله يحكم له بالإسلام في الدنيا؟ نعم يحكم له بالإسلام في الدنيا، لكن لنا ملاحظات هنا نتكلم عنها. أولا يحكم له في أول وهلة بالإسلام ويعصم دمه وماله، لكن لابد أن نعرض عليه الشرائع بعد ذلك، فإن ردها بطلت العصمة. يعني إذا رد الصلاة والصيام والحج بطلت هذه العصمة، عصمة الدم تنتفي. ليش؟ لأن مسلم في الحديث الثاني بيّن ذلك أنها مركبة من هذا بالاستلزام، لأن لابد من الانقياد والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فمن فعل ذلك عصم مني دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله، قال إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا هو في أول وهلة إذا قال لا إله إلا الله كان من المسلمين ومع المسلمين، ثم تعرض عليه الشرائع. هذه الملاحظة الأولى التي لابد أن نبينها. الملاحظة الثانية، حتى نحكم له بالإسلام لابد إذا تلفظ بلا إله إلا الله يتلفظ بها مخبرا متضمن إخباره الإنشاء. قل حتى نحكم له بالإسلام لابد إذا تلفظ بها يتلفظ بها منشئا لا مخبرا. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأدين الله بذلك، وما يستلزمه قول لا إله إلا الله أعمل به. لأنه ممكن تجد من يخبر بأن الرسول حق وأن الله واحد لا شريك له وأن الرسول رسول للبشرية، ولكن لا يتبع ولا ينقاد، فهذا لا يحكم بإسلامه. حتى لا نقول إن لو قال نصراني أو يهودي هذا الكلام ثم بعد ذلك رجع وارتد على عقبيه فهو مرتد يحكم عليه بالردة، لا، احنا لابد ان تثبت العرش اولا ثم تنقش. وان كان في اهل السير يذكرون خبر اليهودين، وفي كلام في الاسناد خبر اليهودين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن نشهد الله انك لرسول الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم تتبعوني؟ قالوا نخشى يهود ان تقتلنا. هذا كلام واضح جدا، قالوا نحن نقر بقلوبنا ونستيقن انك الرسول الحق وأنك مبعوث من قبل الله جل في علاه وأن الدين الذي جئت به هو الحق. هذا قول اليهود، وقالوا له نشهد أنك لرسول الله، شهدوا له بالرسالة، لكن شهدوا إيش؟ إخبارا أم إنشاء؟ إخبارا، هم يخبرون فقط، يقولون كالخبر الذي قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين أمنوا. لو قرأها واحد يهودي أو نصراني نقول له أسلم؟ دخل الإسلام؟ لا، فهو قالها، قالوا ذلك إخبارا لا إنشاء. فالملاحظة الثانية بأننا نحكم بإسلامي إن قال لا إله إلا الله إنشاء لا مخبرا، فاليهود قد أخبروا ولم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، لذلك قال لهم لما لم تتبعوني إن كنتم قد صدقتم بأني رسول الله حقا في قلوبكم وقد قلتم بلسانكم مخبرين بأني مبعوث من قبل الله، لما لم تتبعوني؟ قالوا نخشى أن تقتلنا يهود، قالوا نخاف اليهود، فلم يحكم لهم بالإسلام. هذه الملاحظة الثانية، هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة وهي مهمة جدا، ألا وهي بأن قول اللسان هذا، قول اللسان مرتبط ارتباط وثيق بقول القلب، قول اللسان مرتبط ارتباط وثيق بقول القلب، فقول القلب يستلزم قول اللسان. هذا بالنسبة للركن الثاني في الإيمان. الركن الثالث من أركان الإيمان في الحقيقة المركبة للإيمان هو عمل القلب، وهو عمل، وهذا ركيزة صراحة، وكما قلنا حتى مرجئة الفقهاء يقولون بذلك. قول القلب، فقول القلب هو النية والإرادة والخضوع الجازم والعمل على إخلاص لله جل وعلا باليقين والتوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء، هذا هو عمل القلب. وإذا خلى القلب من عمل القلب وإن ورد قول القلب لا إيمان، إذا انتفى عمل القلب دل على انتفاء قول الإيمان وإن وجد، لكن الإجابة والتوجيه ذلك أن يكون موجودا لكن لا ينتفع به. فإذا انتفى عمل القلب فقد انتفى قول القلب. وعمل القلب كما قلنا الإرادة الجازمة على التعبد لله وحده لا شريك له بالإخلاص واليقين والتوكل والخوف والإنابة. ولذلك أنت ترى الآيات كثيرة جدا متوافرة متضافرة متوافقة في كتاب الله على أن الإيمان معلق بأعمال القلوب. قال الله جل وعلا إنما ده أسلوب إيش؟ إنما أسلوب حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل القلب عمل القلب وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم، يبقى إنما المؤمنون قال وعلى ربهم يتوكلون. خالد كيمياء صح الرجل شوف خليه يروح يغتسل، ده الرجل ده بقاله 5 سنين ما نامش. أبا يا صاحب الوسادة انا اخشى الراجل يكون مات، روح شوفوا عمل ايه الراجل ده، روح كلمه طارق هز عليه المروحة ولا اعمل له اي حاجة ارقية. يا عم اقرأ ايه الفتحة، كيمياء ما الآية التي كنا نتكلم عنها الآن، فين انت فين؟ ومسألة عزيزة صبها على رأسه الآن، مفيش تعطوش صبها، صب على رأس يا رجل، وإلا حاجة أنا صب على رأسك أنت، صب على رأسي الآن. لا أرى ما رأيت أنت أستاذ طارق، تعال لي بقى أنت، صب على رأسي الآن أمامي، صب على رأسي أمامي. طب تعال يا طارق، تعال أكلمك، تعال تفضل. إذن عمل القلب ركن من أركان الإيمان، وكما قلنا أناط الله جل وعلا الإيمان بأعمال القلوب. قال الله جل في علاه قال الذين إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات. وقال الله جل في علاه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم ها وخافوني أكملوا الشهد يأتي وخافوني إن كنتم إذا علق الإيمان بالخوف اللي هو خوف العبادة خوف العبادة من الله جل في علاه وخافوهم إن وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال الله جل وعلا عن موسى عندما قال للقوم وعلى الله فتوكلوا ها إن كنتم مؤمنين إذا علق وأناط الإيمان بالتوكل على الله جل وعلا لذلك يقول السلام يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير قال العلماء لأنهم يتوكلون على الله حق التوكل أفئدتهم كأفئدة الطير وقد قال السلام لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو إلى نفس مؤمنة فجعل التوكل من أركان الإيمان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أعمال القلوب مناط بها الإيمان مناط بذلك يقول السلام لا إيمان لمن لا أمانة له هذا ظاهر وباطن إمانة قلب وأمانة جوارح ففيها دلالة أيضا على أن الإيمان أو أعمال القلوب من الإيمان وهي أصل في الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة وذكر منها الحياء قال والحياء شعبة من الإيمان من شعب الإيمان والحياء عمل من أعمال القلوب العلاقة بين قول القلب وعمله علاقة تلازم كما بينا إذا انتفى الأول انتفى الثاني لا يمكن أن تزعم بوجود قول القلب مع عدم وجود عمل القلب قول القلب إن كان تاما صحيحا يستلزم ولا بد أعمال الجوارح لكن إلا إن لم تنتفي الموانع إلا إذا وجدت الموانع كالكبر والغل والحسد أدواء القلوب والله جل وعلا بيّن ذلك إن ممكن يكون الإنسان لو ترك مع فطرته السليمة السديدة فقول القلب لابد يستلزم لعمل القلب فكل إنسان فيه قول قلب نوع قول قلب مجبول على ذلك مجبول على ذلك لكن إذا وجد المانع فقول القلب لا يترجم إلى عمل لا يترجم إلى عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك في مسألة القلوب وبين ذلك ابن عباس أن الله جعل خلق الناس في نور في ظلمة ثم من أصابه من نوره دخل الإيمان وإلا كان على الكفر ولما مسح الله جعل ظهر آدم وجعل أناس على اليمين وأناس على اليسار هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار كان قد كتب الله جعل على هؤلاء الذين قد يعني بعدما مسح على ظهرهم وأشهدهم أني لست بربكم فشاهدوا جميعا بأن الله جعله الرب هذا المجبول عليه كل إنسان لما كانت الموانع في القلب منعت أن يترجم هذا الذي هو مركوز في فطر الناس بقول القلب أن يترجم إلى عمل أن يترجم إلى عمل جاء الموانع الإنسان قال في الحديث القدسي قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء يميلون للتوحيد مجبولين على ذلك لكن هناك موانع سد منيع في القلب يمنع من ترجمة القول إلى العمل ولذلك ترى أن الله جعله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ولا يستكبرون يا شيخ ها يتكبرون جابوا يستكبرون منين بقى الله يكرمك نعم إذن قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون وقال الله جل وعلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فالله هنا منع من ترجمة قول القلب إلى عمل القلب التكبر الكبر لذلك يقول الإنسان لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر مانع من الموانع العظيمة وهي الكبر أيضا الجحود والرعونة قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو لذلك موسى قال ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أنت على بصيرة من أن هذه من الله جل في علاه بصائر فقال وما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورة فهذه أيضا من الموانع التي منعت ترجمة قول القلب إلى عمل القلب قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إذن اتباع الهوى أيضا مانع يمنع ترجمة قول القلب إلى عمل القلب وقال الله جل وعلا قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك تصريحه الآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون جحود منع من ترجمة قول القلب إلى عمل القلب إذا لابد أن نقول الأصل الأصيل لو ترك الناس إلى فطرهم السليمة فقول القلب لابد أن يترجم إلى عمل القلب لو جاءت الموانع إذن يمتنع ينفصل قول القلب عن عمل القلب، وإذا انتفى عمل القلب انتفى قول القلب. هذا الركن الثالث. الركن الرابع هو الركن الأهم، وهو عمل الجوارح. وعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان، أو قل شرط من شروط الإيمان، أو قل لازم من لوازم الإيمان. كل هذه مصطلحات ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن في النهاية لا يمكن اعتبار إيمان بالعمل، لا يمكن بحال من الأحوال. وهذه لها ارتباط وثيق كما قلنا بإيش؟ بعمل القلب. لأن تحرك القلب، القلب هذا يمضي. أنت حتى ترى أن لو رجل أمامك وهو يجلس في إعياء وفي مرض شديد وهو على مشارف الموت، أهم شيء يعني يعرفون به الحياة إيش؟ ها؟ تحرك العرق هذا اسمه يسمى النبض، أو تحرك العضلة هذه تسمى إيش؟ طب التحرك بيظهر ولا ما بيظهرش؟ يبقى إذن كل تحرك للقلب لابد أن يكون له مفعول في الخارج، لابد أن تراه. أنت بتعرف الحي من الميت بذلك. لو توقف القلب، توقفت الحركة، علمت أنه مات. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا نفس الأمر. إن القلب إذا تحرك يعني بالأعمال لابد، لا يمكن أن يتخلف، لابد أن ترى الحركة وين؟ في الجوارح. كأننا نجر مرجئة الفقهاء ونقول لهم تعال أنتم الآن اتفقتم معنا على أن أعمال القلوب من أصل الإيمان. قالوا نعم نتفق، أعمال القلوب تدخل. قلنا طيب الآن عشان نخرجكم من غلاة المرجئة، أنتم خرجتم، لكن نخرجكم أيضا. أنتم الآن لما قلتم بذلك إذن القلب يتحرك، قالوا نعم. قلنا لهم أنتم أعلم أم الله؟ قالوا الله. قلنا أنتم أعلم أم رسول الله؟ قالوا رسول الله. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي من ربي جل في علاه بيّن لنا أنه ما من حركة في القلب إلا ولابد أن تظهر في الجوارح، إما أن تنصعه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تأخذه بأهوائكم. لأن سلم قال ألا وإن في الجسد مضغة، اللي يريد يأولها ولا يطلع بها من أصلها يأتينا بالدليل، ونحن معه. نقول له إن أولت بدليل حبا وكرما فوق الرأس، أما تأتيني بأقوال علماء وتقول تحشي، عمال تحشي بأقوال وكلها أقوال أشعارة، وأنت ما أنتش عارف، مش مصيبة هذه. أو أقوال مثلا يعني طائفة فلانية ما أنتش عارف إن هذه أقوالهم، وأقوال تجميع أقوال كلها. طب خلاص أنت بتجمع أقوال، طب الشيخ الأولاني اسمه فلان فلان، والعالم الثاني اسمه فلان فلان، طب هات جيب لنا الدساتير بتاعة زمان، نجيب لك 50 عالم ك50 عالم أو 100 عالم كمان. هو فض النزاع فيه، فض النزاع في الرجال أم فض النزاع في الكتاب والسنة؟ اعرف الحق تعرف، لا يعرف الحق بالرجال، قال الله وقال الرسول. فنقول الآن أنت اتفقت معنا على قول سلم وأنه وحي من الله. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحرك القلب إلا وتتحرك الجوارح. قال إذا صلحت ها تريد تؤول، تريد تخرج منها، ائتنا بالدليل، ونحن والله على الرأس لأننا ندور مع الدليل حيث دار. طيب وإذا فسدت، طب إذا سكنت وفي شيء اختراع أكثر من ذلك، ما انتهى الموضوع. هذا صحيح، يبقى إذا تحرك لابد أن يتحرك، وإذا صلح يصلح، وإذا فسد لابد أن يفسد. طيب فإذا لابد أن نقول بأن عمل الجوارح مرتبط ارتباط وثيق بعمل القلب، إذا انتفى انتفى. فإن انتفى عمل الجوارح دل ذلك على انتفاء الإيمان في القلب، لكن أن تقول دل ذلك على ضعف الإيمان في القلب هذا تأويل. هذا تأويل، ائتنا بالدليل ونأتيك بجيوش أدلة تثبت خطأك فيما تبنيت. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. كما قلت لكم أنا رب يعلم، أنا بتحرى، أنا لست إمعة، ولا يمكن أقلد أحد ما حييت، ولو الدنيا بأسرها قاتلتني لا أقلد أحد، وإلا هذا ازدراء بنعمة الله جل في علاه. وكل طالب علم حقا حر قد من الله عليه بطلب علم لا يرضى أن يكون إمعة لأحد أيا كان أبدا، ولا ينزل تحت مظلة أي أحد عشان يرفعه ولا ينزله ولا يقربه ولا يبعده. لا، المسألة مسألة دين، الأمر دين، قال الله قال الرسول. فلذلك سنبين بجيوش الأدلة التي تثبت هذا الكلام الذي نبينه. فعمل الجوارح ارتباطه بعمل القلب ارتباط وثيق لا يمكن أن ينفك عنه بحال من الأحوال. وعندنا الأدلة الكثيرة تثبت أن أعمال الجوارح من الإيمان. ثم ذلك نختم حتى لا نطيل، لأن هناك عقيقة لأخينا فلا نطيل عليكم. فإن شاء الله، وطبعا قطرب مشتاق اشتياق شديد جدا لأنه بينظر لي بنصف عين مش بعين واحدة، فنحاول قدر الإمكان أن ننهي. فنقول الأدلة الكثيرة على عمل الجوارح، وهو موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة، وهي عمل الجوارح. الله جل وعلا قد سمى أعمال الجوارح إيمانا، وتسمية الله لها إيمانا دلالة واضحة جدا أنها دخل تحت مسمى الإيمان. ولكن الكلام الحق التأصيل العلمي أنك تقول هي تحت مسمى الإيمان وافقك حتى أخالف المرجئة، طب ماشي، لكن لابد أن تقول أنها أيضا إن خلت خلى الإيمان، لابد أن تقول ذلك. ولا بد من الأدلة التي سنجبر أي واحد يسمع هذه الأدلة أن يقول بهذا القول، وإلا هو يتبع هواه. إن كان يتبع السنة سارة من جيوش الأدلة مع نقل إجماع من إمام، مش إمام أهل السنة والجماعة، الإمام العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أحمد بن حنبل. أنا أقول الحديث وإن كان ضعيفا يصححه أحمد، كفانا أحمد. قال إن لم أجد القول عند في المسألة قول للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لم أجد فيها قول لله لا في علاه، ولم أجد فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قول للصاحب، اتجهت إلى قول الشافعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يخرج عالم قريش يملأ الدنيا علما. الإمام الشافعي يقول بإجماع الصحابة أن عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان أو شرط من شروط صحة الإيمان. قال لا يجزئ واحد من ثلاث، قول وعمل وتصديق. وهذا سيأتي إن شاء الله. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا عمل قلبي، هذا إثبات ما بينت لكم، تحرك القلب لابد تحرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إيش قال الله جل وعلا بعدها؟ ذلك ها ذلك دين، يعني دين الحق. هذا الدين الحق أن تجد تحرك قلب مع تحرك جوارح، هذا الدين الحق. وفيه أيضا ما يقبل وما يرد. وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ارتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم هم الصادقون. يبقى إذن جعلهم من الصادقين عند ترجمة أعمال الجوارح. انما المؤمنون الذين انما اسلوب حصر، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، تصديق الجازم، قول القلب وجد فعمل القلب لابد ان يجد، لابد ترتقي فوق عمل الجوارح. قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اولئك هم الصادقون. مفهوم مخالفه؟ ما لم نجد منه هذه الاعمال التي ذكرها الله تعالى ليسوا من الصادقين، صحيح؟ إذا قال بقى الفلسفة والصفصطة يأتيك بقى يقول هو ليس من الصادق لكنه نوع كذبة بيضة وكذبة سودة. هو ممكن ما يكونش صادق لكن ما يكونش منافق، ويكون أصلا مؤمن لكن ضعيف الإيمان. من وين أتوا بهذا؟ ما أدري من وين يأتي. هو إما صادق وإما وفي بيضة وسودة، في كاذب وصادق، في شيء في النص. ائتوني بمن في المنتصف، إما صادق وإما كاذب. طيب، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. قال شهادة أن لا إله إلا الله هذا إيمان، إقام الصلاة قال إيمان، إيتاء الزكاة إيمان، وأن تعطوا الخمس من المغنم إيمان. فكل هذه دلالة على أن هذه الأعمال من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. عندما خشي بعض الصحابة رضي الله عليهم على من مات بعدما تحولت القبلة قالوا قد صلوا البيت المقدس، خشى كل واحد منهم على عمل صاحبه. فقال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. طمأنة لقلوب الصحابة رضي الله عليهم. وإيمانكم هنا باتفاق المفسرين يقصد بها ما كان الله يضيع الصلاة من الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعل عامة الإيمان محافظة على الوضوء فهي من أعمال الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى الله ومنع الله وأبغض الله وأنكح لله، كل هذه عمل جوارح. من أعطى الله ومنع الله أبغض الله عمل قلب توافق، وأنكح الله فقد استكمل الإيمان. وهذا كما قلنا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة أن عمل الجوارح يرتبط ارتباط وثيق بعمل القلب. فإن خلا العمل الجوارح لابد أن نقول هذه دلالة على انتفاء عمل القلب. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بأصل المعركة وأصل النزاع، وأن الكلام حتى من قال بأن الأعمال من الإيمان قال الأعمال من الإيمان لكنها ليست شرط صحة شرط كمال، هذا كلام يشابه قول المرجئة، هذا قول يشابه قول المرجئة. لو قاله من علمائنا أهل السنة والجماعة قالوا ذلك عن اجتهاد فقد اجتهدوا فأخطأوا، فلهم بإذن الله وهو مغفور لهم، ومن قال بغير ذلك قال فقد أصاب له أجران. أما من كان من أصل أهل البدعة فإننا ندعوه دعاء صريحا بأن يسمع لقال الله قال الرسول ويتأثر بهذا القول، لأن الأفض النزاع في القاعدة الأصيلة بيننا هي قال الله قال الرسول. وهذا إن شاء الله يأتيكم نبأه الأسبوع القادم، لأننا سأصدر الباب بالإجماع. وسامحوني وهذه مخالفة لما أدين الله بالتأصيل، لأن أنا لابد أبدأ بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع، لكن سأبدأ بالإجماع فقط حتى أبين حتى من جيش الجيوش في النقل قد أخطأ خطأ عظيما على هؤلاء الأئمة، على الأقل الأئمة الثلاثة شموس الدنيا نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وقال لا يجزئ واحد عن بغير الثالث. الثاني والثاني بغير الثالث. فهذا إجماع، سأنقل إجماع أولا عن 10 من الأئمة المعتبرين من المتقدمين، ولا خير إلا في المتقدمين، عن الأئمة المعتبرين، ثم بعد ذلك ننقل نترجم ذلك أنهم استقوا هذا الإجماع واتفقوا جميعا لأن الكتاب يدل على ذلك ولأن السنة تدل على ذلك وأثار الصحابة يدل على ذلك. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي به سريعا سريعا، نذهب إلى الكتاب الثاني حتى يعني إلا أن يكون جاهزوا فلا نعطل حتى نشارك أخينا في فرحته على العقيقة، لسه ما جاهزوا الحمد لله. خليك على قطرب يعني استروح ببعض الماء أو بشيء من طول عصير، هذا الشيء استروح به حتى نأتي.
قال الإمام البيهقي رحمه الله: فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأسمائه. حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما لم يزل ولا يفنى، أحدا صمدا شيئا واحدا.
أحدا صمدا شيئا واحدا، كل هذه يعتبرونها أسماء لله جل في علاه، فخلط بين الأسماء التي جاءت في الكتاب وبين الأخبار وجعلها جميعا أسماء. وقد بينا بأن ضابط الأسماء عندنا أن شرطان أصيلان يتوفران حتى نعتقد أن هذه من أسماء الله جل في علاه. الشرط الأول ها التوقيف، توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أتوقف فيها إلا أن يأتيني آية من الكتاب أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا الأدلة على ذلك، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، الألف واللام اللي هي العهدية، وشرحنا ذلك صحيح ولا لا؟ وقد احتج ابن تيمية بقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، بوجه تعالى أصلا أن الثناء الأعلى ليكون لله جل في علاه، فيكون هذا اسم أيضا توقيفي لأن الأعلى لا يعرفه أي أحد. طيب، وأيضا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الحديث، وبينا كيف وجه الدلالة منه. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به. فهنا لما قال الإمام البغوي: وذر الذين يلحدون، قال: من سمى الله بغير ما سمى به نفسه في الكتاب فقد ألحد. هذا إلحاد، وقلنا هذا فيه نظر، لكن الحق أن تقول قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به. يبقى إذن الغيب ليس لك به علم، فكيف تسمي الله بما لم يسمي نفسه؟ إيش أدراك أنت أن هذا اسم من الله جل وعلا؟ إيش أدراك أن هذا الاسم يتضمن صفة هي أحسن أعلى أكمل؟ تعرف من وين أنت؟ إن كنت حتى تعرف أنها حسن والضابط فيها أن فيها ثناء وفيها مدح في نفسها، لكن كيف تعرف أنها حسنى؟ لأن الحسنى قلنا مثنى أحسن. من وين تعرف أنت؟ ممكن تكون حسن وتعرف أنها حسن، لكن من وين تعرف أنها تكون أحسن؟ لأننا سنبين هذا بالضبط في الضابط الثاني، وأن الأسماء والصفات لها ضابط آخر مهم جدا يدل دلالة واضحة على التوقيف، أنها حسنى. وقال ابن تيمية: الحسنى معناها التي تتضمن الثناء والمدح في نفسها، الحسنى التي تضمنت الثناء والمدح في نفسها وتكون أحسن كما قلنا، وهذه لا يمكن أن يعني أن يصل إليها إنسان. وإليكم النبأ العظيم، الله جل وعلا سمى نفسه، وصف نفسه بأوصاف وجعلها أسماء، أخبر عن نفسه بأوصاف وجعلها أسماء له يمتدح بها سبحانه وجل في علاه، وأخبر عن نفسه بأوصاف لم يجعلها أسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال لم يشتق منها أسماء. وهذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة تقف على التوقيف. أقطع ذراعي لو في هواء داخلي، في حد فاهم؟ طب اللي فاهم يرفع إيده. وصبت بهم شديد ده كده، يعني كده النادر لا حكم له. أقول يا إخوتي، في الكتاب هناك صفات ذكرها الله، وصف نفسه بها وسمى نفسه بها، جعلها أسماء، فاهمين؟ وهناك صفات إذا استوي، هو صفة وصفة، استوي في المدح والثناء وصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، استوي ولا ما استوي؟ ومع ذلك لم يسمي نفسه بها. يبقى إذن فرق بينهما الله الآن، والتفريق هذا يدل دلالة واضحة على التوقيف. صفة حسنة، صفة من صفات الكمال، وصفة من صفات الكمال، فسمى نفسه بهذه الصفة ولم يسمي نفسه بهذه الصفة. تستطيع تقول لي لماذا؟ تستطيع لأنك تقيس بعقلك؟ ها، مع صفة كمال وصفة كمال هو الآن، ومع ذلك سمى نفسه بواحدة ولم يسمي نفسه بواحدة، وأخبر عن نفسه بأفعال ولم يسمي نفسه إيش؟ أخبر عن نفسه بأفعال لكن لم يسمي نفسه بها. بالمثال يتضح المقال. أما حموت أنا كده، إيش قال الله جل وعلا؟ قال: والله بصير. يا حبيبي رد يا بابا الآية، والله بصير، ذكر صفة البصر، ممتاز. وقال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إني في ناحية البيت والمرأة تشتكي زوجها ويخفى عني بعض حديثها، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك. طيب هذا ذكر صفة، والصفة قبلها البصر، وسمى نفسه بالسمع والبصر، قال: إن الله سميع بصير. صحيح؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ذكر نفسه باسم السميع والبصير، وذكر صفة السمع والإيش؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ يبقى إذن ذكر أوصافا وسمى نفسه بها، ومع ذلك في موضع آخر ذكر نفسه ومدح نفسه بأوصاف لم يجعلها أسماء له، وأفعال لم يجعلها أسماء له. قال الله جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه إيش؟ حسن الصنع، إبداع الصنع، مش ده إخبار عن فعل من أفعال الله جل في علاه؟ هل سمى نفسه بها؟ حد يستطيع يقول الله الصانع؟ لا. ونردها عليه، لأننا نقول الله الخالق لأنه سمى نفسه بالخالق، لكن ما سمى نفسه بالصانع. دلالة واضحة جدا على التفريق بين التوقيف وغير التوقيف. في حد فاهم؟ صحيح؟ طيب، قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. هل سمى نفسه مستوي؟ لا. يبقى إذا مدح نفسه بأوصاف لم يسمي نفسه بها، وأيضا أخبر عن نفسه بأفعال: إن الله يفعل، قال ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. هل قالوا الله المريد؟ ها؟ هل سمى نفسه بذلك؟ لا. وقال الله جل وعلا: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولم يسمي نفسه بذلك. هذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة توقيفية، أنه أتى بأوصاف وسمى نفسه بها، وأتى بأوصاف لم يسمي نفسه بها، وأتى بأطلق على نفسه أخبار تخبر عنه ولم يجعلها أسماء. دلالة واضحة جدا على مسألة التفريق بين الحسن وبين الحسنى. لكن أقر من يطلق عليه بعض الأخبار، أقر وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، يعني هنا بدل عن شيء. فإذا أخبر عن نفسه بأنه شيء، وأخبر عنه رسوله والصحابة بأنه موجود، وأخبر عنه بأنه الطبيب، وإن كان بعضهم يرى أن الطبيب اسم من أسماء الله، وبعض أهل السنة جماعة يرى أنه ليس باسم على أساس سياق الحديث. عندما دخل الرجل وقال: أنت ما فيه أنا طبيب؟ قال: لست الطبيب، الله هو الطبيب، لأن النتائج عليه هو النافع الضار سبحانه وتعالى في علاه. مفهوم؟ فإذا هذه المسألة كلها تأتي على التفريق بأن الله جعل وصف نفسه بأسماء، ووصف نفسه بأوصاف لم يجعلها أسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال لم يجعلها أسماء، وأخبر عن نفسه أيضا بأوصاف أو أفعال، وكانت خبرا عن كانت خبرا محضا، ليست صفة وليست اسما من أسماء الله جل في علاه. ثم قال المصنف: فهمتم الضابط الثاني؟ الضابط الأول، الضابط الثاني حسنى، وما معنى حسنى؟ مثنى الأحسن حتى تضبط المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: لا يتصور في الوهم ولا يتبعض ولا يتجزأ ليس بجوهر.
بص انظر إلى أنا تكلمنا على الجوهر والعرض، اتبع بكلمة واحدة واحدة وانت داخل. أنا أقول لك الكلام هذا ناخد فيه مجلدات. ها. قال لا يتصور. ها.
قال لا يتصور في الوهم ولا يتبعض ولا يتجزأ ليس بجوهر ولا عرض.
احنا شرحنا عرض وجوهر، هذا كلام اسمه ان سلب صفات النقص عن الله جل في علاه، وهذا مدح بالنفي، وهذا خطأ بين، وهذا ليس فيه ادب مع الله جل في علاه. وقلنا حتى طريقة القرآن علمتنا كيف نتأدب على الله مع الله جل وعلا عند نفي الصفات، ان القاعدة الاولى النفي لا يكون الا اجمالا، النفي لا يكون الا اجمالا، وهو عمال يفصل. قال علماؤنا حتى من اهل النظر، قال العقلاء: إذا دخل رجل على معظم، على أمير، على وزير، على رجل معظم، فقال: أنت لست بك الناس، أنت لست بزبال، أنت لست بكذا، ولست بدنيء، قالوا لابد أن يعاقبه، لأن هذا من سوء الأدب، كيف يذكر ذلك؟ ولأن القاعدة ثانية، ولأن النفي المحض لا كمال فيه، ولأن النفي المحض لا كمال فيه، وأنت أصالة قد بين الله لك ولله الأسماء الحسنى، فلا بد من الكمال المطلق لله جل في علاه. فأنت الآن إذا نفيت تنفي مع إثبات كمال الضد، وانظر إلى القرآن كيف ينفي ويثبت كمال الضد. وما قال الله جل وعلا: قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا، وصدر الباب بالإثبات قبل النفي حتى لا يتوهم أحد متوهم، نظر فيها الكمال المطلق لله، القدرة المطلقة والقوة المطلقة والعظمة المطلقة. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، خلق فأحسن الخلق، قال وما مسنا من لغوب، نفوا نفى عن نفسه النقص وهو الإعياء والتعب كما اتهم اليهود عليهم معاني الله جل في علا. الله جل في علا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض. وأيضا قال الله جل في علا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأ بإيش؟ بأكمل الكمالات بإثبات الصفات صفات الكمال والبهاء والعظمة لله جل وعلا الحياة القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا لا تأخذ سنة ولا نوم لإثبات كمال الضد الحياة والقيومية. فهنا لابد من هذا الأدب. الأدب الأول هو أن إذا أردنا النفي ننفي مجملا لا تفصيلا كما فصل هو. والأمر الثاني نثبت كمال الضد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفي قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ها يرفع القسط ويخفضه. ها الحياة القيومية الآن بعدما نفى أثبت كمال الضد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال يرفع القسط ويخفضه ثم قال حجابه النور أو حجابه النار لو كشفه لأحرق صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الأدب الذي نتأدب به بقول بعقيدة أهل السنة والجماعة النفي يكون مجملا ولا يكون نفيا محضا لأن النفي المحض لا كمال فيه لابد من كمال الضد. قال الله جل وعلا عندما قالوا يد الله مغلولة قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أكملوا بل يداه مبسوطة. إذا النفي الآن ونفع عن ربي نفع عن نفسي لكن مع إثبات كمال مع إثبات كمال الضد. عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء توعدهم الله جل في علاه وقبلها بين الله جل على غناه وأن الله جل على يزحزح أهل الإيمان عن النار ويدخلهم الجنة بكمال غناه سبحانه جل في علاه. نعم صدق.
ولا جسم قائما بنفسه مستغنيا عن غيره حيا.
هو طبعا ما ولا جسم يبقى تقف غلط أنت بتعمل التواصل خطأ فاحش يا شيخ الله يكرمك. ده أنت كده كأنك جدا ما درستش عقيدة خالص. ولا جسم هذا من باب النفي الذي نفوه. قف ائتي بما بعدها
قائما بنفسه.
قائما بنفسه هذا مدح الله جل في علاه. أما قال الله جل وعلا فمن هو قائم على كل بما كسب على كل نفس ما كسب. هو قائم بنفسه مقيم لغير. هذه صمدية الله جل في علاه أنه غني والناس بأسرهم يحتاجون إليه فقراء إليه. نعم أنه جل في علاه
حيا قادرا عالما.
انظر حيا قادرا عالما هات
مريدا
سميعا
بصيرا
متكلما
له الحياة والقدرة.
انتهى الموضوع. كم صفة؟ سبع. طيب القوم لا يثبتون إلا هذه السبع وهو حج وهذا إثبات الحج عليه. هذا حج عليهم بما أثبتوه لأنهم أثبتوا صفات وجاءوا إلى باقي الصفات فنفوه. ونقول لهم قاعدة القول في بعض الصفات كالقول ايش اللي يفرق؟ انتم فرقتم بين ما اثبت الله جل وعلا في كتابه. فرقتم بلا مفرق. قد اثبت الله لنفسه الحياة وانتم اثبتتم ذلك. واثبت لنفسه القدرة وانتم اثبتتم لنفسه ذلك. واثبت نفسه الكلام واثبتتم انتم ذلك. واثبت لنفسه الارادة والقوة واثبتتم انتم ذلك. واثبت لنفسه الاستواء. لما نفيتم هذا؟ واثبت لنفسه المجيء. وجاء ربك والملك صفا صفا لما نفيتم ذلك. وأثبت له رسوله الضحك لما نفيتم أنتم ذلك. فرقتم بلا مفرق. إما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا. هذا الإنصاف والتأصيل. قالوا لا قف ما أثبتناه وافق عليه العقل وما نفيناه لم يوافق عليه العقل. قلنا الله أكبر الله أكبر. لولا أننا نتعامل معكم بدين الله جل في علاه وبالإنصاف ونقول أن هذا اجتهاد يعني هذا منكم من باب التأويل كما تقولون وتزعمون لكان الأمر جلل. أنتم الآن نقول لكم قال الله تقولون العقل يوافق أو لا يوافق. أي عقل أنت؟ عقلك هذا ما جاء إلا ليقر ما في كتاب ربك جل في علاه. والله خلق لك العقل لتستخدمه لفهم النقل لا لأن تعارض به النقل. وهذه أصول ميتة أن تقدم العقل على النقل. يبقى قدمت على الوحي كأنك أنت أعلم من الله جل في علاه بالله وأعلم من الله بصفات الله جل في علاه. هذه أول مصيبة يقولون بها. قلنا ومع ذلك سنتنزل معكم. العقل وافق وقابل هذه الصفات. أيضا العقل وافق وقابل هذه الصفات الصفات الأخرى والعقل يؤيدها والقياس قياس الأولى يقول بها. ونحن ننظر لكم في مسألة واحدة نفردها بالمثال. أنتم قلتم الإرادة نثبتها. ليش؟ العقل قابلها. طيب المحبة قالوا لا نثبتها. ليش؟ العقل لا يقبلها. ليش لا يقبلها؟ قالوا لأن المحبة ميل القلب ميل القلب وهذا ليس من صفات إلا صفات الحوادث ميل القلب وهذا لا يكون على الله جل في علاه. قلنا طيب انتهى الموضوع صح. المحبة ميل القلب عندكم ده في الناس، مع أنك لابد أن تقول والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. الله جل وعلا الكمال له المطلق لا يمكن أن تقيسه بغير، لكن نتنزل معكم. المحبة ميل القلب، ما المريد أيضا؟ الإرادة ميل جزم القلب، الإرادة ميل وجزم، فهي أيضا ميل القلب. لما قلتم في المحبة ميل القلب ولم تقولوا في الإرادة ميل القلب؟ لما؟ ما الذي جعلكم تفرقون الآن بلا مفرق؟ فإذا خصموا وانتهى الأمر. فمنهم من لما خصموا ما استطاع أن يرد على مثل هذا، فقال نحن نقول بالتوقف في كل الصفات، وهذا طبعا أيضا ضياع، أيضا هروب ضائع، وليس يعني سلوك سبيل المتقين. نحن نقول الآن عند القوم صفات، لأن إمامنا رحم الله وغفر الله هذه الزلة، ونسأل الله أن تغمر في بحر حسناته لما عمل من سنة لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ذلك، اللهم اغفر له ذلك، اللهم اغفر له ذلك يا رب العالمين، اللهم اشكر له حسن صنيعه لحفظ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قال إمامنا ذلك فنحن نقول له الآن لا، ده القوم أصناف الصفات عندهم ثلاثة أو أربعة صفات، عندهم تسمى صفات معنوية، وصفات عندهم تسمى صفات ثبوتية ذاتية، وصفات تسمى صفات سلبية. قد سمعنا من أهل السنة والجماعة أنهم أيضا يقسمون الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، لكن الثبوت هنا غير الثبوت هنا، والسلبية هنا غير السلبية هنا، بون شاسع وفرق واسع. الصفات المعنوية عندهم هي الصفات ذات الأحوال، لا يقول بها جميع القوم، لا، الذين يقولون بالأحوال يعني إيه؟ يعني يقولون هذه حال بين العدم والوجود والحقيقة وغير الحقيقة. ايش انت تعرفوا الكلام ده ايه؟ ولا واحد جاي من ورا كده تكلم بكلام مش مفهوم ومشي، هذا الذي بس صفصطة. ايش يعني ايه حال ما بين عدم وجود وحقيقة وغير حقيقة؟ ايش هذا صفصطة ما فيها في شيء. والصفات المعنوية عندهم اللي هي سبع صفات هذه: حي، عليم، قادر، متكلم، السمع والبصر والإرادة. فقط هذا الذي حال بين هذه معنى الصفات المعنوية. القسم الثاني صفات السلبية، وصفات السلبية عجيب غير الصفات السلبية خالص التي يقول بها أهل السنة والجماعة. الصفات السلبية عندهم هي البقاء والقدم، وأيضا مخالفة الحوادث والقيام بنفسي، كل هذا جميل، لكن نقول البقاء والقدم عرفناه، إيه مخالفة الحوادث؟ قال مخالفة الحوادث عندهم هو انكسار الصفات، يتحايلون بمخالفة الحوادث لتعطيل الصفات الاختيارية. في حد تعرف يعني صفات اختيارية؟ لا، العارف يرفع أيضا عشان استبشر خير. مفيش حقيقة، مفيش حد هياكل، ده كده حرام والله. الصفات الاختيارية يا حبايبي، انا سألتك انت تتكلم، طب افضل لك تسكت. مش عارفين الصفات الاختيارية؟ الصفات التي تتعلق بالمشيئة، اللي هي ايه بقى شطار؟ ها صوت واحد، ايه اللي هي ايه يا حبايبي؟ الصفات الاختيارية هي ايه؟ ها اللي هي الفعلية، اللي هي ايه؟ انا بقول اللي هي ايه، ما بقولش القاعدة يا حبيبي، ما بسألش عن القاعدة يا بابا، بسأل مثل عدد نزول. لا الكلام عندهم ذاتية، ما هو يتفقون معنا عليه. ها النزول، ها العلو، والرحمن عرش استوى، المجيء، المحبة، الغضب، الايش، الضحك، كل هذا هم يقولون مخالفة الحوادث لانكسار الصفات الاختيارية، يتحايلون بها حتى لإلغاء الصفات. وهذا كما قلنا ما في أي دليل على ما يقولون. الصفة الثالثة عندهم أو الرابعة وهي الثبوتية، الثبوتية الذاتية عندهم هي الوجود فقط، الثبوتية الذاتية عندهم هي الوجود، وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة. وتقيد أهل السنة والجماعة صفات الله جل في علاه إما صفات ثبوتية وإما صفات سلبية. والصفات الثبوتية هي الصفات الذاتية كإيش؟ القدرة والحياة والعلم. ومنها الصفات الخبرية هي ذاتية كالوجه. الحق أن منهم من يثبت صفات الخبرية، البيهقي يثبت كثير بعض الصفات الخبرية، فمنهم من يثبت صفات الخبرية اللي هي الوجه واليدين والساق والعينين سبحانه جل في علاه. طيب دي الصفات الثبوتية الذاتية. الصفات الفعلية ثبوتية لكنها فعلية، تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهي قديمة النوع حادثة الأفراد. وإن كان بعض العلماء أخذ على ابن تيمية هذا الاصطلاح، يعني قديمة النوع حادثة الأفراد، حتى الدكتور خليل هراس رد عليه رد قوي صراحة في هذا، قال إذا قلت بذلك إما تقول أنها ليست ذاتية وإما تقول أنها ليست فعلية، وهذا مسألة محاربة مع الفلاسفة فلا ندخل فيها، لكن المهم أن تعرف بأنها ليست مستجدة لله جل في علاه. هو رحيم قبل أن يرحم البشر، فهمتم؟ هذا الذي تعتقده ويسلم قلبك بأنه هو رحيم قبل أن يخلق البشر ويرحمه سبحانه جل في علاه. ورحمهم عندما أتوا بسبب الرحمة، وغضب عليهم عندما أتوا بسبب الغضب. فهمتم؟ هذا هو ألف عليه. وأما الصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله جل في علاه التي تؤمن بالنقص الذي فيها النقص، كما قلنا العمى، كالتعب والإعياء، كالفقر، كما قال اليهود نعوذ بالله من الخزلان. هذا بالنسبة لما قال. يبقى بعد ذلك أنه قال تفضل، ولا يكون إلا، ولا إيش قال؟
لم يزل ولا يزال هو بهذه الصفات، ولا يشبه شيئا شيء منها شيئا من صفات المصنوعات.
سبحان الله. نعم، هذا نفي التمثيل كما سنبين.
ولا يقال فيها أنها هو
شيخ ولا عشان غيره. لا أطيل على الإخوة، إذا انتهى أنا منتظر أحد يقول لي الأمر انتهى في, في, في العقيقة، عشان ما أحد يقول نحن بنطيل، إذا انتهى أحد يقول لي انتهى. فضل.
ولا يقال فيها أنها هو ولا غيره، ولا هي هو
قف ويقول ولا يقال أنها هو ولا غيره. طبعا هو تكلم على تمثيل نفى، وبعد ذلك سينفي التكييف سنبينه إن شاء الله. لكن هو قوله لا نقول هو الصفات هي ولا غيره، هذه يدخل في الصفات والأسماء، لأنه تكلم على الأسماء والصفات. هذه مسألة على شقين، الشق الأول مسألة الاسم، الاسم هو المسمى أم لا؟ الاسم وهذه مسألة طويلة جدا، طويلة الزيد، ويعني احنا نوجزها في هذا الباب لانه في رد على اهل البدعة. هي اقوال ثلاثة من اهل السنة والجماعة، قال الاسم هو المسمى، يعني الطبري وغير الاسم هو المسمى، وبعضهم واهل البدعة يقولون الاسم غير المسمى. طيب، واهل السنة والجماعة عندهم التفصيل، يقولون اذا قلت الله فهذا الاسم هو المسمى، لانك تقصد به الذات. لما تقول يا الله ارحمني تقصد به ايش؟ الذات المقدسة. لما تقول يا رحمن ارحمني هذه تقصد بها الذات المقدسة. إذن الاسم هنا هو المسمى. لما تقول الله الرحيم او الرحمن او الكريم اسم عربي حروف عربية، يبقى هذا ايش؟ الاسم ليس هو المسمى. اذا ذكرت تبين انها من حروف عربية يبقى انت ما بتقصد الذات المقدسة هنا. فهمتم؟ يبقى هذا هو القول الفصل عند اهل الاسم هو المسمى. الاسم ليس هو المسمى، نقول فيها تفصيل. إن كان بها الدعاء أو الثناء فهذا يقصد بها عين المسمى الذات المقدسة، وإن كان يفسر الله اسم عربي يبقى الاسم غير المسمى. فهمتم؟ وهي مسألة لا نطيل فيها القول ولا نقف عندها كثيرا. ومن أراد التفصيل ممكن يرجع لشرحنا لكتاب اللالكائي يجد فيها التفصيل. المسألة الثانية قال وأنها هي هو، لا نقول هي هو ولا غيره. هذا رد على الجهمية، رد على الجهمية الذين يقولون بأنكم زعمتم أن لربكم صفات. قلنا نعم وندين الله بذلك. قال تعدد الصفات ملزم لتعدد الذوات. قالوا تعدد الصفات ملزم لتعدد الذوات، بمعنى إذا قلت الله كريم رحيم غفور عطوف رؤوف، إذن هم خمسة ستة سبعة. تعدد الصفات مستلزم لتعدد إيش؟ الزوات. نلزمهم بالعقل كما تكلموا معنا بالعقل. أقول لهم تعالى ما اسمك؟ قال زيد. قلت أنت زيد، أنا كنت معك أمس وأخي كان معك قبل أمس، يعني وصفوك بأوصاف عظيمة. فقالوا زيد شجاع، وزيد كريم، وزيد متسرع، وزيد رحيم، وزيد ذكي فاطن. كم زيد الآن نحن نقف أمامه؟ سيقول زيد واحد. وتعددت صفاته ولا ما تعددت صفاته؟ وهذا فين؟ في المخلوق. فإن كان في المخلوق وكان كمالا فمن باب أولى أن يكون للخالق هذا. ولذلك قال الله تعالى وعندنا القرآن، احنا ابتدأناهم بالعقل عشان جابهونا بالعقل، لكن عندنا القرآن يكفينا القرآن. قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الذي خلق والذي قدر والذي، كل هذه ايش؟ صفات. عدد الصفات لذات واحد، وهو الذي قال في كتابه قل هو الله أحد، معناه ذكر كل هذه الصفات. يبقى إذن هو واحد وهذه صفات. فتعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذوات، وهم موافقون في ذلك. وردوا عنا جزاهم الله خيرا، ردوا عنا أهل البدعة الذين يقولون إن وصفتم ربكم بصفات فهذا تعدد، وتعدد صفات تعدد إيش؟ ذوات. فردوا عنهم بذلك، وطبعا بيقول ذلك نافيا، لكن نحن نرد عليهم علميا ونقول لهم نلزمكم الآن بما أثبتتم لربكم هذه الصفات، فاثبتوا باقي الصفات. نعم.
ولا هي هو وغيره.
خلصناه أخوي أنت.
خلصناه. ولا يقال أنها تفارقه أو تجاوزه أو تخالفه أو توافقه أو تحله، بل هي نعوت له أزلية.
نعم، لأن الصفة معنى من المعاني،
وصفات له أبدية تقوم به.
صفات الله أبدية كما قلنا هناك، لأنهم يأخذون يتفقون على إثبات الصفات الذاتية فقط دون الصفات الفعلية.
موجودة بوجوده، دائمة بدوامه، ليست بأعراض ولا بأغيار ولا حالة في أعضاء،
استغفر الله،
غير مكيفة بالتصور في الأذهان ولا مقدورة بالتمثيل في الأوهام.
هذا هو نفي التكييف، ونفي التكييف هو نفي تمثيل، لأن التكييف والتمثيل يتفقان ويفترقان. ونحن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات بأن الله جعل لا مثل له، قد قال ليس كمثله شيء. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات دون تمثيل، لأنها لا تشابه صفات البشر ولا تماثل صفات البشر. وقد بينا قبل ذلك بضرب الأمثلة، للرجل يد، وللقط يد، وللهر يد، وللحمار يد، أجلكم الله، وللفيل يد، ويد الفيل لا تساوي يد الحمار، ويد الحمار لا تساوي يد القط، ولا تساوي يد البشر، مع أنهم جميعا اشتركوا في إيش؟ في اسم واحد، لكن اختلفوا في المسمى، اختلفوا في المسمى. فلا تشبيه ولا تمثيل، يعني القاعدة تقول لا يستلزم الاتفاق في الاسم، الاتفاق في المسمى. فهنا الله جعل له صفة، وهذه الصفة لا تشابه صفات المسلمين البشر ولا تماثل صفات البشر. والمماثلة تطابق في كل الصفات، والمشابهة تطابق في أغلب الصفات، مفهوم؟ والتكييف تمثيل. لكن إيش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل يجعل له مثال في الواقع، مثال في الواقع، وأما التكييف يجعل هيئة لكن في الذهن. التكييف يجعل هيئة للصفة في الذهن. يا قال الله جعل تجري بأعيننا، يقول نعم الله له عين، ثم يكيف هذه العين في ذهن، ملهاش مثل في الواقع، لكن يتدبر ويصف عين الله جل وعلا بصفة، بكيفية، بهيئة معينة في ذهنه. هذا التكييف. التمثيل يكيف صفة العين، لكنه يقول مثل عين فلان، مثل عين زيد، مثل عين، فيجعل لها مثال في الواقع في الخارج. أما التكييف يجعل لها هيئة، لكن هيئة فين؟ في داخل الذهن، في الذهن. فهذا الفرق بين التكييف والتمثيل. والكل منفي، نفي التمثيل بقول الله جعل ليس كمثله شيء، ونفي التكييف أيضا نفي بقول الله ليس كمثله شيء. ولذلك الحديث لا تتفكروا بذات الله، ولكن تفكروا في إيش؟ في خلق الله. لن تستطيع أن تتصور صفة من صفات الله، أنت ما تستطيع أن تصل إلى صفة من صفات خلق الله جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن الله لي أن أذكر أو أتكلم عن إيه؟ عن ملك ما بين شحمة أذني إلى عتقيه مسيرة 500 عام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صف لي أنت الآن بقى شحمة الأذن للعاتق، هذه المسافة 500 سنة تمشي فيها بالخيل، كيف تصف؟ ما تستطيع. صف لنا جبريل جعل الله له 600 جناح، صف لنا جناحين، لا 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 أسهل عليك، صف لنا جناحا واحدا، لا تستطيع. في خلق الله جل في علاه لا تستطيع بحال من الأحوال. لذلك قال لا تتفكروا في الله جل في علاه، لن تصل لله فكرة. فالأصل عندنا في ذلك أننا نقول كل صفة لها هيئة، ولابد كل صفة لها هيئة ولها كيفية، لكن غابت عنا الكيفية وأمنا بها بالنسبة لصفات الله جل في علاه، وأما صفات البشر فبين عيوننا وبين أيدينا. فكل صفة لها هيئة، وصفات الله لها هيئتها كيفية، نعم لها كيفية، لكنها غابت عنا. وما غاب عنا نقف عند قول الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. فما عليك إلا أن تقول بما قاله الإمام العلم النجم ألا وهو مالك، عندما قالوا له استوى الله استوى على العرش، قال نعم الرحمن على العرش استوى، فقالوا كيف استوى؟ فقال الاستواء في اللغة معلوم المعنى يعني، والكيف ما قال غير موجود، انتبه لللفظة ايش قال، يعني موجود لكنه بالنسبة لنا غاب عنا، غيب امنا به لانه غيب. قال المعنى الاستواء في المعنى معلوم، والكيف والايمان به، يبقى لو لم يكن موجودا لم نؤمن به، نؤمن بشيء غير موجود، هذه دلالة ايضا اخرى على وجود الكيفية لكنها غابت عنا. والايمان به والسؤال عنه بدعة، وقال هذا فانك مبتدا. فاذا هذا الاصل، وهو الحمد لله وقال وافق لنا هذا الكلام أنه لا نمثل ولا نكيف. ثم ذكر بعد ذلك إرادة الله جل وعلا، وأيضا قالها بسوء، يعني لو استطعت أحكها من الكتاب لا حككتها، عندما قال ولا يكون إلا ما يريد ولا يريد ما لا يكون. هذه أيضا سفسطة الفلاسفة الذين يقولون هل المحال في قدرة الله تحت قدرة الله ولا مش تحت قدرة الله. تسلم قلوبنا وتسلم عقيدتنا ونقف مع شرع ربنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فما شاء الله كان وما لم يشأ، ولا نقول بقولهم وإن كان في قولهم الحق، لكن هذا في سوء أدب في التلفظ على الله. طبعا ما أقول أن المصنف ها الله يحفظكم عشان الذي يسيء الظن وسريع إساءة الظن بالناس، عندما أقول الكلمة كلمة كفر أو أقول هذا سوء أدب، هل أنا بسب القائل أعوذ بالله أو أكفر القائل؟ لا، فرق بعيد أن أصف الكلمة والقائل، بون شاسع والفرق واسع. ممكن يكون القائل حط رجله في الجنة وهو من أخيار البشر، لكن أخطأ في الكلمة وهو بشر ليس بنبي ولا ملك، فنقول له الخطأ الذي وقعت فيه نحن لا نرد، ونقول هذا فيه خطأ، فيه سوء أدب، فيه ما فيه. أما أنت فنبيل جليل فوق رؤوسنا، ليعلم الجميع هذا حتى لا يحسب أن فيه سوء أدب مع الأئمة أو نتعدى عليهم. لا، نقول هذا الكلام أخطأوا خطأ فحشا في هذا القول فيغفر الله لهم، وهم من النبلاء الفضلاء. فنحن نتكلم عن القضية، عن القول، لا عن القائل ولا عن الذات التي خرج منها هذا الكلام. فالحق أن نقول ولا يكون إلا ما يريد، نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى لنا التفصيل بقى الأسبوع القادم إن شاء الله في الكلام على هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة جدا، فيها مسألة الإرادة، الإرادتان، وأيضا اتفاق الأقسام الأربعة، إيمان الكافر وكفر المؤمن، وإيمان المؤمن وكفر الكافر.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.